على سبيل السؤال تجي شخص أمين تخبره بأنك في حاجة لعله يعطيك مش من هذا الحديث. نعم، لأنه حين قال أعلى أقر مني فإن لسان الحال يقول أعطني إياه، دقيقة، فإن لسان حاله أن يقول أعطني إياه. حال يقول أعطني إياه، دقيقة، فإن إنسان حاله أن يقول أعطني إياه. وعلى هذا فيجوز الإنسان أن يذكر حاله للشخص تعريضا لإعطائه، وإن كان هذا الرجل جاء ليستفتي، لكن نقول إذا جاز لهذا وهو إنما جاء ليستفتي، فالذي جاء للغرض نفسه من باب أولى ما دام الشرع أباح له. وإلا لكنا نقول أنت ما جئت لهذا، أنت جئت لتنقذ نفسك مما وقعت فيه، ولا ينبغي لك إذا جئت لهذا الغرض أن تدخل أمور الدنيا في هذا. طيب، من فوائد الحديث جواز إخبار الإنسان عن ما لا يحيط به علما بحسب ظنه. قوله فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، لأن هذا لو أردنا أن نصل إلى العلم اليقين فيه لكان لابد أن نبحث كل بيت وحده، وهذا الرجل ما بحث كل بيت وحده قطعا. إذن يجوز أن تخبر عما يغلب على ظنك، ولا يعد هذا رجما بالغيب. ولهذا قال الله تعالى إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن الظن إثم، لأن الظن المبيع على القرائن إيش؟ إثم ولا لا؟ ليس بإثم. نعم، كذلك الظن الذي لا يحقق فيه، بمعنى الإنسان إذا اتهم أحدا بشخص ذهب يبحث ويتجسس، هذا لا يجوز. طيب، في بعض ألفاظ الحديث، يعني الحديث هذا في الواقع في بعض ألفاظ اختلاف، أو نخليه بعد ما ننتهي. نعم، ومن فوائد الحديث جواز ضحك الإمام بحضور رعيته، جواز ضحك الإمام بحضور رعيته من قول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إمام الأئمة عليه الصلاة والسلام، وهو أشد الناس حياء، لو كان هذا مما يستحيا منه نعم ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هذه تدل على طيب النفس وسعة الخلق. بعض الناس إذا كان له منزلة أو جاه يأنف أنه يضحك، نعم حتى لو ضحك الناس يأنف أن يضحك، يقول أضحك وأنا سبير، أضحك وأنا غني، أضحك وأنا عالم، أضحك وأنا الوزير، أضحك وأنا الأمير، أضحك وأنا الملك، ما يصلح الضحك للصار. وش نقول؟ نقول ضحك من هو خير منا، الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه يتبسم كثيرا فإنه يضحك أحيانا، مو كثيرا، ضحكه قليل لكن تبسمه كثير عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، هل يستفاد منه أيضا جواز الضحك على ما يتعجب منه مطلقا حتى غير الإمام؟ حتى غير الإمام إذا إيه داعي، ما هذي كرك من دون شيء ما أصلح، لكن إذا وجد الداعي من باب أولى. ليش؟ لأنه إذا جاز للإمام الذي هو محل الوقار فجوازه لغيره من باب أولى، لكن لابد أن يكون لها سبب. أما أن يضحك على غير سبب فهذا يعتبر من ماذا نقول؟ من قلة الأدب، يعتبر من قلة الأدب. لكن إذا كان لسبب فهذا يعتبر أن الإنسان على فطرته، وأنه ما عنده تزمت ولا عنده انزواء ولا عنده كبرياء. نعم، لأن ما تدعو الفطرة إلى الضحك فيها لا بأس به. طيب، ومن فوائد الحديث أن الأمر قد يراد به الإباحة، كذا عبد العزيز؟ الأمر يراد به الإباحة، مثل الشاهد أطعمه أهلك، هذا أمر لكنه يراد به الإباحة. وهكذا نأخذ قاعدة أن الأمر بعد الاستئذان نعم للإباحة، الأمر بعد الاستئذان للإباحة، لأن الاستئذان يفيد المنع، فإذا جاء الأمر بعد المنع فهو للإباحة، كما قال العلماء رحمهم الله إن الأمر بعد النهي للإباحة، واستدلوا بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. نعم. ومن فوائد الحديث جواز كون الإنسان مصرفا لكفارته، جواز كون الإنسان مصرفا لكفارته. طيب، هذه المسألة نشوف الآن نناقش فيها. قال أطعمه أهلك، هل هو على سبيل الكفارة أو على سبيل أنك في حاجة والكفارة ما تجب إلا لغني قادر عليها، أيهما؟ طيب، ستقولون إنه يحتمل، ستقولون يحتمل. الرجل الآن هو غني حين أعطي، لكن هو بيته في حاجة الآن، هو يقول أن نحن محتاجين، كل اللي في المدينة أغنى منا، ما فيه أهل بيت أحوج منا. طيب، الذي ليس في البلد أحوج منه، معناه هو المسكين، وحينئذ لا تجب عليه الكفارة. بعض العلماء استنبط الفائدة التي أشرنا إليها، أنه يجوز أن يكون الإنسان مصرفا لكفارته بشرط أن يقوم بها غيره، بشرط أن يقوم بها غيره. أما أن يقوم بها هو ما هو صحيح، واحد عليه طعام 60 مسكين ويروح يشري ما يكفي طعام مسكين ويعطيها له يأكلون، هذا ما يصلح. لكن إذا أعطاها إياه غيره قالوا فهذا يدل على جواز ذلك. لكن علماء آخرين قالوا هذا ليس بصحيح، ولا يستفاد هذا من الحديث، لأن قول رسول عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك إنما أعطاه إياه لا على أنه كفارة، ولكن على أنه لدفع حاجته، بدليل أنه لا بد من إطعام كم؟ 60 مسكينا. ومن يقول إن هؤلاء إن أهل هذا الرجل 60 نفرا؟ فإن قلت يمكن ذلك ولا ما يمكن؟ يمكن. طيب، لكن يمكن، هو يمكن، لكن نقول حتى وإن كان ممكنا كان على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول هل أهلك يبلغون، لما قال على أفقر مني قال هل أهلك يبلغون 60 مسكينا، حتى يتبين أن ذلك من أجل الكفارة. ولهذا الصواب في هذه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك من باب دفع الحاجة لا من باب الكفارة. وحينئذ يبقى النظر في الفائدة التي أشرنا إليها سابقا، وهي هل تسقط الكفارة عن الفقير أو تبقى دينا في ذمته؟ نعم، بارك الله فيكم، في خلاف، في خلاف بين العلماء. بعضهم قال إنها لا تسقط لأن هذا دين، والدين لا يسقط بالعسار، بل يبقى في ذمة المدين إلى أن يغنيه الله. ويدل لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن قال الرجل إنه لا يستطيع قال له خذ هذا فتصدق به، ولو كان ساقطة بعدم الاستطاعة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقول خذ هذا تصدق به، لكن قد سقطت عنه. ويعطيه هذا إما لدفع حاجته وإما يعطيه غيره من الناس. عرفتم؟ وهذا في الحقيقة هذا إيراد جيد على القول بأنها تسقط بالعجز، ولكن الصحيح أنها تسقط بالعجز. ويدل لذلك أولا عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأننا هذا واحد. ثانيا تدبرنا جميع موارد الشريعة ومصادر الشريعة وجدنا أنها لا توجب على الإنسان ما لا يستطيع، فالزكاة لا تجب على الفقير، والحج لا يجب على الفقير، والصوم لا يجب على العاجز عنه، وهكذا أيضا هذه الكفارة لا تجب على العاجز عنها. ثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما قال أطعمها أهلك لم يقل وإذا اغتنيت فكفر، وهذا يدل على سقوطها. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق به، فيمكن أن يجاب عنه بأن الرجل إذا اغتنى في الحال فإنه تلزمه الكفارة، مثل لو كان حين الجماع في نهار رمضان فقيرا وفي ذلك اليوم أو بعده بيوم أو يومين مات له مورث غني فاغتنى، حينئذ نقول تجب عليه الكفارة لأن الوقت قريب. فيمكن أن يفرق بين شخص اغتنى قريبا وشخص آخر لم يغتني، فإن هذا لا تلحقه. نعم، فهذا وهذا أقرب شيء أنها تسقط بالعجز لأن الأدلة تشهد لذلك. في هذا الحديث اختلاف في الألفاظ، اختلاف في الألفاظ، فهل هذا الاختلاف يقتضي أن يكون الحديث مضطربا؟ وإذا اقتضى أن يكون مضطربا صار الحديث ضعيفا، لأن المضطرب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى من قسم الضعيف. فالجواب لا، لأن الاختلاف في الألفاظ إذا كان لا يعود إلى أصل الحديث فإنه لا يضر، لأن الأصل المقصود من الحديث هو وجوب الكفارة على من جمع في نهار رمضان، والروايات كلها متفقة في ذلك. نعم، أما اختلاف الألفاظ في كونه أقسم أن ما بين لبته أهل بيت أفقر منه، وفي قوله أطعمه أهلك، في قول ما بين لبيتها أهل بيتنا أفقر منا وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يضر. وهذه القاعدة ذكرها المحدثون رحمهم الله، وممن ذكرها ابن حجر عند اختلاف الرواة في حديث فضالة بن عبيد حين اشترى قلادة من ذهب 12 دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر من 12 دينارا، فإن الرواة اختلفوا في عدد الثمن هل هو 12 دينارا أو أقل وأكثر، فقال ابن حجر إن هذا لا يضر لأن هذا ليس في أصل الحديث. واختلاف الرواة في مقدار الثمن هذا أمر يقع، إذ أن الإنسان قد ينسى كم عدد الثمن. هذه أيضا اختلاف الألفاظ لكنها لا تعود إلى أصل الحديث، وعلى هذا فالحديث سالم من الاضطراب وصحيح. في أيضا هل المرأة زوجة الرجل عليها كفارة؟ الحديث ليس فيه شيء، الحديث ليس فيه شيء، فمن ثم اختلف العلماء هل على المرأة مجامعة كفارة أو لا. منهم من قال إنه لا شيء عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له مر أهلك بالكفارة، والسكوت عن الشيء مع دعاء الحاجة إلى ذكره دليل على عدم وجوبه. فسكوت الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن الحاجة داعية للذكر يدل على أنه ليس بواجب. عرفتم؟ ومنهم من قال بل المرأة المختارة كالرجل، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. وأجاب عن هذا الحديث بعدة أوجه. الوجه الأول قال إن هذا الرجل جاء يستفتي عن نفسه، ويستفتى عن النفس في أمر يتعلق بالغير يجاب الإنسان فيه على قدر استفتائه ولا يبحث عن الغير. واستدل لذلك بأن هند بنت عتبة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك أو بنيك بالمعروف أو ولدك ما يكفيه وولدك بالمعروف. ولم يطلب أبا سفيان يسأله هل كلام المرأة صحيح أم لا، واضح؟ طيب. ثانيا أن الرجل يقول هلكت في بعض الألفاظ وأهلكت، وهذا يشعر بأنه قد أكره الزوجة. أهلكت ولم يقل هلك معي أهلي، ومعلوم أن الزوجة إذا كانت مكرهة فليس عليها شيء، فيكون هنا لم تذكر الكفارة على المرأة لوجود ما يشعر بأنها مكرهة، والمكرهة ليس عليها شيء. ثالثا ربما كانت هذه المرأة غير صائمة ولا لا؟ طيب لماذا؟ قد تكون مريضة. أصبر. قد تكون مريضة ما تستطيع الصوم، أو طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر، والصحيح أن من طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر لا يلزمه الإمساك، نعم، فتكون تأكل وتشرب. ولو أن زوجها قدم من سفر وهي طهرت بعد الفجر وهو قدم بعد الفجر جاز له أن يجامعها، لأن كل منهما لازمه الصوم. ربما تكون حائضا، ما يخالف على الرجل يقول هلكت وأهلكت، لكن هذا بعيدة يعني بعيدة بالنسبة لحال الصحابة، لكن فيه احتمال عقلا ما هو ممتنع ولا لا. قد تكون حاملا جاز لها الفطر ولا لا، كل هذا ممكن، نعم. قد تكون مرضعا جاز لها الفطر. فإذا المرأة فيها احتمالات كثيرة، وعندنا قاعدة أصيلة مؤصلة في الشريعة الإسلامية وهي تساوي الرجال والنساء في العبادات إلا ما قام عليه الدليل، وحينئذ فنقول المرأة المطاوعة كالرجل. فإذا طاوعت المرأة زوجها في الجماع في نهار رمضان فإن عليها من الكفارة ما على زوجها اعتاق رغبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب إذا كانت هي تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين وزوجها لا يستطيع فماذا يكون؟ تصوم وزوجها يطعم. فإذا قال زوجها تبطي عليه شهرين متتابعين صائمة، نقول له لك الليل يكفيك، نعم، نقول لك الليل يكفيك خلها تصوم، نعم. طيب إذن لا، في أيضا بحث في الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل قضاء ذلك اليوم، فهل نقول إنه لا قضاء عليه لأنه قد تعمد الفطر؟ ها؟ تعمد الفطر، فهل نقول إن من تعمد الفطر لا قضاء عليه؟ نقول ذهب إلى هذا بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال من تعمد الفطر في نهار رمضان فلا قضاء عليه، ومعنى لا قضاء عليه يعني لا يقبل منه القضاء، فعليه أن يتوب، أن يتوب عن الفطر وعن الصوم. نعم. ولكن وقال رحمه الله شيخ الإسلام: إن أمر المجامع يعني هذا الرجل بالقضاء ضعيف، لأنه ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صم يوما مكانه، صم يوما مكانه، لكن هذا الحديث يا شيخ الإسلام ضعيف. نحن نقول عدم ذكر الصوم هنا إما أن يخرج على ما خرجه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن المتعمد إيش لا يقضي لأنه غير معذور، هذا واحد، وهذا فيه نظر، لأن القول الراجح أن الإنسان إذا شرع في الصوم لزمه وصار في حقه كالنذر، لأنه يبتدئ به معتقدا إيش لزومه ووجوبه عليه، فهو كالناذر، والنذر يجب الوفاء به ولا أفسده صاحبه. وعلى هذا فنقول إذا شرع في الصوم ثم أفطر متعمدا فهو آثم وعليه القضاء. أما إذا لم يشرع في الصوم أصلا، مثل الرجل تعمد أن يفطر هذا اليوم من قبل الفجر، فالصحيح أنه لا قضاء، بمعنى لا ينفعه القضاء، لأنه تعمد تأجيل العبادة عن وقتها بدون عذر، وكل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان تأجيلها أو تأخيرها عن وقتها فإنها لا تقبل منه. طيب، إذن هل هناك وجه آخر؟ نعم. ما هو؟ قال بعض العلماء: لم يوجب عليه قضاء الصوم لأنه أوجب الكفارة، فكانت الكفارة كفارة عن هذا اليوم وعن الجماع، فهما ذنبان دخل أحدهما في الآخر وصارت الكفارة لهما جميعا. قال: لأن الكفارة كفارة للأمرين، للوطي والفطر، وعلى هذا فيكتفى بها عن الصوم. هذا جواب ثاني. جواب ثالث: قالوا لم يذكر وجوب الصوم عليه لأن هذا أمر معلوم، أن من أفطر يوما فعليه قضاؤه، وما كان أمرا معلوما فإنه لا حاجة إلى الاستفصال عنه أو التنصيص عليه، لأن هذا الرجل هو نفسه قد أقر بأنه هلك، فكان مقتضى الحال أن يكون ملتزما بقضاء هذا اليوم. طيب، في أيضا مناقشة ثانية: هل في الحديث دليل على أن الجماع مفسد للصوم موجب للكفارة، سواء كان الإنسان عالما أو جاهلا أو ذاكرا أو ناسيا؟ ها؟ لا. لا. قال بعض العلماء: فيه دليل لأن رسول لم يستفصل، ما في القضاء، هل عليه قضاء أم لا فقط، وذكرنا غيره.
هل دليل أن الجماع مفسد للصوم؟
إذا كان جاهل الناس مثلا ما يتعلق بالحديث، هل إن الإنسان إذا جامع وهو جاهل يفسد صومه أو لا؟ نقول إن ظاهر الحديث وهو قوله هلكت يدل على أن الرجل كان عالما بذلك، لأنه لا هلاك إلا ما علم. ولكن قد يقول قائل: ربما أن هذا الرجل أخبر بعد أن فعل بأن هذا حرام فقال هلكت. نقول: نعم، هذا الاحتمال وارد، ولكن الأصل أخذ الكلام على ظاهره، وأن الرجل علم أنه هالك قبل أن يخبر، لأن الإخبار وارد على حاله، والأصل عدمه. نعم. وعلى هذا فنقول: ليس فيه دليل على أن من جامع وهو جاهل فعليه الكفارة، بل الجماع مع الجهل كالأكل مع الجهل وكسائر المحظورات مع الجهل فإنه يعذر فيها. طيب ذكرنا كل الفوائد الظاهر، أين؟ طيب ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أبي هريرة، وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. قولها كان يصبح، ذكر أهل العلم أن كان تفيد الاستمرار لكن لا دائما بل غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا، فإنها تفيد الاستمرار غالبا ولكن ليس بدائم. ويدل على أنها لا تفيد الاستمرار دائما أن الواصفين لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام تجدهم يقولون كان يقرأ في صلاته كذا، والآخر يقول كان يقرأ كذا وكذا. في صلاة الجمعة كان يقرأ بسبح والغاشية، كان يقرأ بالجمعة والمنافقين، وهذا يدل على أن كان لا تفيد الدوام دائما بل تفيده غالبا. وقولها يصبح جنبا من جماع، من جماع، هل نقول إن قولها من جماع من باب التوكيد أو من باب الاحتراز؟ من باب الاحتراز، لأنه قد يباشر ويكون جنبا بالمباشرة، قد يباشر ويكون جنبا بالمباشرة. الاحتلام ممتنع في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال العلماء إن من خصائصه أنه عليه الصلاة والسلام لا يحتلم. وقولها من جماع، من هذه معناها السببية أي بسبب الجماع. ولا ثم يغتسل ويصوم، ومعنى قولها ويصوم أي يستمر في صومه، لأن الصوم يكون من قبل طلوع الفجر، لكن معناها ثم يصوم أي ثم يتم صومه ولا يعد ذلك مفسدا. ثم قالت ولا يقضي، وهذا النفي في حديث أم سلمة لا يحتاج إليه، لكن ذكر على سبيل التوكيد، وذلك لأن السكوت عن القضاء دليل على عدمه، لكن هذا من باب التوكيد. طيب في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم ولا حرج عليه في ذلك، مثل أن يجامع زوجته قبيل الفجر أو قبل الفجر أيضا، ثم لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم، فلا بأس بذلك. وهذا الحكم دل عليه قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ووجه الدلالة من ذلك، من هذه الآية، أن الله أباح لنا مباشرة النساء والأكل والشرب إلى طلوع الفجر، واضح؟ إلى طلوع الفجر. وهذا يستلزم أن يكون الإنسان مجامعا إلى آخر لحظة من الليل، وإذا كان كذلك فلا بد أن يطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل. وهذا يسميه العلماء من باب دلالة الإشارة، من باب دلالة الإشارة. ويستفاد من الحديث جواز التصريح بما يستحيا منه للحاجة والمصلحة، لقول أمهات المؤمنين رضي الله عنهما: كان يصبح جنبا من جماع. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما يستحيا منه فلا بأس، لأن الله لا يستحي من الحق. وفيه دليل أيضا على جواز صوم الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل من باب القياس، لأن كل من الحائض الطاهر قبل أن تغتسل والجنوب كل منهما يجب عليه الغسل، فإذا صح صوم الجنوب صح صوم الحائض. وفي أيضا دليل على أن هذا على أن هذا شامل للفرض والنفل. وجهه عدم التفصيل، هذا من وجه. وجه آخر قولها ولا يقضي، لأن القضاء إنما من خصائص الواجب. وفيه أيضا دليل على جواز مجامعة الرجل زوجته قبيل الفجر. نعم، ها؟ ما في دليل؟ كل الليل لقوله حتى يتبين لكم. طيب، فإن طلع الفجر عليه وهو يجامع، المذهب أنه إن بقي وجبت عليه الكفارة، وإن نزع وجبت عليه الكفارة. نعم، أي نعم، إن بقي واضح أن تجب عليه الكفارة، لأنه عصى الله عز وجل في قوله فالآن باشرهن إلى قوله حتى يتبين لكم. وإن نزع فالنزع عندهم جماع، النزع جماع لأن الإنسان يتلذذ به، فيكون هذا واقعا في الإثم وتلزمه الكفارة. والصحيح أنه لا يلزمه شيء إذا نزع فورا، وأن هذا النزع ليس بحرام بل هو واجب، بل هو واجب، وما كان واجبا فإنه لا يؤثم به الإنسان، وإذا لم يؤثم فلا كفارة. ولكن يجب عليه من حين أن يعلم أن الفجر طلع يجب عليه أن ينزع. طيب، فإن قلت هل علم الفجر يكون بالأذان؟ ينظر، بعض المؤذنين يؤذن قبل الفجر، لكن إذا علمت أن هذا المؤذن لا يؤذن حتى يرى الفجر أو يخبره أو يخبره عنه ثقة، وجب عليك أن تعمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا سمع المؤذن وكان يعرف أن هذا المؤذن مؤذن ثقة راكد لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر أو أخبره بثقة، فإنه يجب عليه العمل بالسماع. طيب، فإن شك فالأصل بقاء الليل، إن شك فالأصل بقاء الليل، لكن ينبغي للإنسان أن لا يعرض صومه للخطر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من اسم شرط، فعل الشرط، مات وصام عنه وليه جواب الشرط، وجملة وعليه صيام حال، جملة حالية في موضع نصب، يعني من مات والحال أن عليه صيام فإنه يصوم عنه وليه. قوله عليه صيام هذا ظاهر في أن المراد به الصوم الواجب، لأن صوم التطوع لا يقال عليه، لأن على إنما تفيد الوجوب. وقول الصام عنه وليه هذه خبر بمعنى الأمر، والمعنى فليصم. وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ نقول إنه للاستحباب وليس للوجوب. إذ لو قلنا إنه للوجوب لزم من تركه أن يأثم الولي، وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، والولي هو الوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فدل ذلك على أن الأولياء هم الورثة، وأن فيهم الأولى وغير الأولى، فالولي هو الوارث. وقيل إن الولي هو القريب مطلقا فيشمل الوارث وغيره. فلو هلك هالك عن عم وابن عم صار ابن العم وليا كما أن العم ولي. نعم. وعلى قول الأول يكون ولي هو ابن العم فقط، العم فقط. نعم يكون ولي هو العم فقط. طيب وقوله من مات وعليه صيام، كلمة صيام نكرة تشمل أي صيام واجب من كفارة أو نذر أو قضاء أو غير ذلك، لأنه عام مطلق. نعم. ولكن متى يكون عليه الصيام؟ يكون عليه الصيام إذا تمكن منه فلم يفعل، أما إذا لم يتمكن فليس عليه الصيام. مثال ذلك رجل نذر أن يصوم 3 أيام ثم مات من يومه، فهذا ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه لم يتمكن، لأنه لم يتمكن. رجل كان عليه قضاء من رمضان ولكنه مرض في يوم العيد واستمر به المرض حتى مات، فليس عليه صيام فلا يصام عنه. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من الفعل، ولم وكان عليه عدة من أيام أخر ولم يدرك هذه الأيام الأخر، فلا يكون عليه شيء. طيب رجل كان مريضا في رمضان مرضا لا يرجى برؤه ثم مات، هذا يطعم عنه لأن الواجب عليه ليس هو الصيام بل الإطعام. طيب نعود إلى فوائد هذا الحديث. نقول هذا الحديث فيه فوائد: أولا مشروعية الصيام للولي إذا مات مورثه قبل أن يصوم، قبل أن يصوم الواجب عليه، يؤخذ من ذلك من قوله صام عنه وليه. ولولا هذا لكان الصيام عنه بدعة، وكل بدعة ضلالة. ويستفاد منه أيضا من هذا الحديث أن من مات وعليه صيام من رمضان فإنه يصام عنه لعموم قوله وعليه صيام، وهذا هو القول الراجح في هذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد، وذهب آخرون إلى أنه يصام النذر ولا يصام قضاء رمضان. فالأقوال إذن 3. حجة القائلين بأنه لا يصام عن أحد حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، قال وهذا عام، هذا عام. فيكون هذا الحديث على رأيهم منسوخا لأنهم لا يقولون به. ويقولون أيضا لو قلنا إنه يصوم عنه فإن أثمناه بعدم الصوم خالفنا قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن لم يؤثمه فقد يكون مخالفا لظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث صلى الله عليه وسلم وليها الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. أما الذين قالوا إنه في النذر خاصة، إن هذا في النذر دون الفريضة الواجب بأصل الشرع، فقالوا لأن الواجب بأصل الشرع أوكد من حيث الفرض من الواجب بالنذر، لأن الواجب بأصل الشرع أوجبه الله على عباده عينا، والواجب بأصل النذر أوجبه الإنسان على نفسه، فدخلته النيابة دون الواجب بأصل الشرع، فهو كما لو التزم الإنسان يا محمد كما لو التزم بدين عليه ثم مات فإنه يقضى عنه. ولكن نقول هذا التعليل العليل كالأول. الأول رددناه بأن الحديث ضعيف، وأظن نسيت أن نرد عليه، نرد الأول بأن الحديث الذي قالوه ضعيف، والثاني لو فرضت صحته لكان عاما يخص بهذا الحديث، ويكون معنى لا يصوم أحد عن أحد، يعني لو كنا أحياء وجاء واحد الشخص وقال والله أنا أعرف أن الصوم يكلف ولكني أبصوم عنك، هذا ما يجوز. نعم. وأما إذا مات فهي مسألة خاصة فيكون مخصصا للعموم على تقدير صحة الحديث. أما على رأي من رأوا أنه خاص بالنذر فنقول لهم هذا ضعيف أيضا، لأننا لو نظرنا إلى الواجب بأصل الشرع والواجب بأصل النذر من الصيام لوجدنا أن الواجب بالنذر نعم قليل بالنسبة إلى الواجب بأصل الشرع. متى يأتي رجل يندر أن يصوم؟ لكن متى يكون على الرجل قضاء من رمضان؟ كثير. فكيف نحمل الحديث على الشيء النادر القليل وندع الشيء الكثير؟ هذا بعيد. إذا حملنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على الشيء النادر وألغينا الشيء الكثير فهذا صرف للكلام عن ظاهره. وعلى هذا فنقول الصواب بلا شك أنه يجوز أن يصام عن الميت ما كان واجبا بأصل الشرع وما كان واجبا بالنذر. طيب، رجل مات مر به رمضان وهو مريض مرضا معتادا يرجى برؤه كالزكام مثلا، استمر به المرض حتى مات في آخر شوال، يقضى عنه ولا لا؟ لا يقضى، لا يقضى عنه. لماذا؟ لأنه لم يتمكن، والمريض عليه عدة من أيام أخرى. رجل آخر عليه قضاء من رمضان، كان مسافرا لمدة 5 أيام وقدم من سفره وبعد مدة مرض ومات، يصام عنه ولا لا؟ يصام عنه، لأن هذا قد وجب عليه الصوم وتمكن منه وفرط فيه فيصام عنه. طيب، هل يصام عنه متتابعا أو متفرقا؟ نقول ظاهر الحديث صام عنه وليه أنه يجوز متتابعا ويجوز متفرقا، كما أن الأصل الميت الذي عليه الصوم لو صام متتابعا أو متفرقا جاز، فكذلك من صام عنه يجوز أن يصوم متتابعا ومتفرقا. طيب، في الحديث دليل على أنه لو اجتمع عدد من الأولياء وصام كل واحد منهم جزءا مما عليه فهو جائز. من أين يؤخذ؟ من عموم قوله صام عنه وليه، إلا إذا كان الصوم مما يشترط فيه التتابع فلا يجزي مثل الكفارة، فإنه لا يجزي لأنه من ضرورة التتابع أن لا يصوم جماعة عن واحد، فمثل إذا قدرنا أنهم 20 نفرا وواجب عليه الصيام شهرين متتابعين، كم يصوم كل واحد؟ 3 أيام. أين؟ 3 أيام. لو صام واحد 3 أيام والآخر 3 أيام والثالث 3 أيام، ما صام كل واحد شهرين متتابعين. حتى لو فرض أن كلما فرغ واحد من 3 شرع الثاني ثم الثالث إلى آخره، فإنه لا يصح، لأنه لم يصم كل واحد شهرين متتابعين. أما في رمضان فيمكن، لأن الله قال فعدة من أيام أخر مطلقة. ولهذا لو كان عليه 10 أيام من رمضان وكان